بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن التسعير. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله ضمن أبواب البيوع والخيار، يعني خيار العيب، وكان الأنسب أن يورده في الأبواب التي جاءت فيها المناهي، يعني في أول الأبواب التي ذكرت، فإن مكانه إذ ذاك أنسب من مكانه في هذا الموضع. لكن ربما كان للمصنف رحمه الله مبررا يبرر ذكره للحديث، أو أن الكلام على وجوب تبيين العيب وأحكام العيوب بالعيب قد انتهت، فأنشأ المصنف رحمه الله أبوابا جديدة بدأها بباب التسعير. وكنا قد بدأنا الكلام على حديث المصرات، وعرفنا أن حديث المصرات أصل من الأصول، وأنه حديث جاء لبيان حكم هذا العيب الذي يقع من البائع حيث يحبس اللبن في ضرع البهيمة ليغلو سعرها. وعرفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: لا تصر الإبل والغنم، وأن نهيه يقتضي التحريم، وأن من فعل ذلك فقد وقع في المحرم. لكن جاء النص في الحديث أن البيع يصح إذا رضيه وقبله المشتري، فإن لم يقبله له أن يرد ويرد قيمة ما أتلف من اللبن المصاحب للبيع. وقد خص الشارع هذه القيمة بصاع من تمر يدفعه المشتري مع البهيمة لصاحبها ويسترد ثمنه. قال: رده وصاعا من تمر. وقد عرفنا أيضا فيما مضى مما تعرضنا له من الشرح أن الصاع يكون من التمر لا من غيره، والعلة أو الحكمة في ذلك أن الصاع أن التمر يقابل اللبن، حيث إن كل منهما غذاء لا يحتاج إلى مؤونة. وانتهينا في كلام الإمام الشوكاني عند قوله وقد استدل بالتنصيص على الصاع من التمر أنه لا يجوز رد اللبن، يعني الذي احتلبه، وإن كان موجودا لا يجوز رده، ولا يلزم البائع أن يأخذه، أنه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقيا على صفته لم يتغير، يعني يتحول من كونه لبنا سائغا للشاربين إلى كونه لبنا حامضا، حتى وإن بقي في هيئته أو على هيئته لا يلزم البائع قبوله ولا يلزم المشتري رده. قال ولو كان باقيا على صفته لم يتغير ولا يلزم البائع قبوله. قال لذهاب طراوته، يعني جدة اللبن عند حلبه وما يعلوه من رغوة وحباب، كل هذا يذهب بطول مدة الحلب. قال لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري، ولعل هذه هي العلة التي من أجلها لم يلزم برده، لأن هذه الكمية التي حلبها منها ما نشأ في عهد البائع ومنها ما نشأ في ملك المشتري، ولما كان الأمر مختلطا غير معلوم ولا معروف لذلك لم يلزم رده. قال قوله لقحة، قال هي الناقة الحلوب أو التي نتجت، يعني التي ولدت، وإنما سميت بذلك لأنها قد لحقها من اللقاح بضرب الفحل لها. قوله 3 أيام، يعني أن للمشتري الخيار 3 أيام. قال فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار، يعني هذه المدة 3 أيام، فيقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور، لأن قوله بعد أن يحلبها ردها وصاعا من تمر، فقد يفهم بعض الناس أنه يردها على الفور، لكن هذه الروايات جاءت أو هذه الرواية جاءت وبينت أن للمشتري الخيار 3 أيام، لأن هذا الخيار خيار العيب، لذلك يرد في 3 أيام. لكن اختلف أهل العلم بأي شيء تحدد الأيام الثلاثة، أتحدد بالعقد أو تحدد بالتفرق أو تحدد بعلمه بالتصرية؟ فالذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنها تحدد بعلمه بالتصرية، يعني لو أنه ما علم بالتصرية إلا في اليوم الثاني فله الخيار يبتدئ من اليوم الثاني. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الخيار يبدأ من وقت العقد، لكن يشكل على هذا لو أن البائع لو أن المشتري لم يعلم بالخيار إلا في اليوم الثالث، فعندئذ يكون وقت رد البيع وقتا ضيقا قد لا يتمكن فيه المشتري من رد العيب، ورد البيع فيفوت عليه الخيار إذا حسبناه من تاريخ العقد. ولذلك إن من قال من تاريخ العلم هذا هو الظاهر والله أعلم. قال: فيه دليل على أن امتداد الخيار هذا المقدار فيتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله بعد أن يحلبها. قال: وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي والناصر، وذهب بعض الشافعية إلى أن الخيار على الفور، وحملوا روايات الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصرات قبل الثلاث. قالوا: وإنما وقع التنصيص عليها لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونها، إذ تحتاج أن يتكرر الحلب حتى يقارن بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية والحلبة الثالثة. قال: واختلفوا في ابتداء الثلاث، فقيل من وقت بيان التصرية وإليه ذهبت الحنابلة، وقيل من حين العقد وبه قال الشافعي، وقيل من وقت التفرق يعني التفرق بالأبدان قال في الفتح: ويلزم عليه أن يكون الفور يعني الرد بالفور أوسع من الثلاث في بعض الصور، إذا كان لم يعلم إلا في اليوم الثالث بعد العقد فيتعين عليه أن يردها في الوقت الباقي لتمام اليوم الثالث، وقد يكون ذلك أضيق من وقت الفور. ولهذا كما قلت إن التحديد بالعلم بالتصرية هو الأنسب. قال: وهو ما إذا تأخر ظهور ظهور إيش عندكم؟ ظهور التصريح إلى آخر الثلاث، هكذا ظهور التصريح. ما المراد بالتصريح؟ ها؟ تصريح إيش؟ لا، الظاهر والله أعلم أن العبارة وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث، لكن هكذا كل النسخ تقول بالتصريح. ها؟ عندك التصرية، أحسنت. إيش تقول؟ التصرية. وإيش في نسختك يا عبد الحكيم؟ وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث، هذا أظهر والله أعلم. قال: ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، يعني إذا قلنا أنه ثلاثة أيام من وقت العقد تلزم المدة، يعني أن ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، يحسب عليه مدة الفسخ مدة الخيار قبل أن يفسخ أو قبل أن يحق له الفسخ. كل ذلك لو قلنا أننا نحتسب من تاريخ العقد، ولذلك كان احتسابه الخيار من تاريخ العلم أنسب. قال: وأن يفوت المقصود من التوسيع بالمدة التي هي الثلاثة أيام. قوله: من تمر لا سمراء، قال لفظ مسلم وأبي داود: من طعام لا سمراء. فمن قال من طعام لا سمراء ومن قال من تمر لا سمراء يحمل لفظ الطعام على أن المراد به التمر، لأن التمر من الطعام. قال: وينبغي أن يحمل الطعام على التمر المذكور في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات، يعني التي جاء فيها التنصيص بالطعام. ثم لما كان المتبادر من لفظ الطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء. قال: ويشكل على هذا الجمع، يعني الذي ذهب إليه وهو حمل الطعام على التمر، ما في رواية البزار بلفظ للبزار بلفظ صاع من بر لا سمراء. هذه الرواية مشكلة لأنها نصت على السمع على البر وفسرت الطعام بالبر، والذي يريد أن يؤكده الشارح أن المراد بالطعام هو التمر، لكن يقول إن هذه الرواية تحمل على أن الراوي فهم من كلمة الطعام أو ظن أن المراد بالطعام البر فروى الرواية بالمعنى. لما كان فهم من كلمة الطعام أنه البر رواها بالمعنى، لذلك قال من بر لا سمراء. وقوله من بر لا سمراء يحتمل أن المراد بالبر أي نوع من أنواع القمح، لأن القمح أنواع، منه السمراء ومنه غير ذلك. وقد مر بنا في كتاب الزكاة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أنه كان يخرجه صاعا من طعام، فلما جاءت السمراء ولما كان زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وجاءت السمراء، والمراد بالسمراء نوع محين من البر يميل لونه إلى السمرة ويعد من أجود أنواع البر. قال: فلما جاء معاوية أو فلما كان زمن معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه، يعني من السمراء، يعدل مدين من غيرها من الطعام. ولذلك كان يرى أن زكاة الفطر تخرج إما صاعا من طعام وإما مدان من بر السمراء. فمن ظن أن المراد بالطعام هو البر عبر عنه بلفظة البر وقال لا سمراء، لما قد استقر في الأذهان أن بر السمراء قيمته تضاعف أو تزيد على قيمة غيره من البر، فروى الرواية بذلك. قال وفي رواية قال: ويشكل على هذا الجمع ما في رواية للبزار بلفظ صاع من بر لا سمراء. قال: وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون هذا على وجه الرواية بالمعنى، لما ظن الراوي أن الطعام مساوي للبر عبر عنه بالبر لأن المتبادر من الطعام البر، لكن هذا يشكل على ما جاء وما مر بنا فيما مضى، وأكان أكثر طعامنا الشعير كما سلف في الفطرة، يعني في زكاة الفطر. نعم، مسافة هذه؟ يعني اشترى الشاة من بلد ونقلها ووجد أنها مصرات، ينوي أن يردها ويبادر بردها، فإن وصل بعد الثلاث له أن يردها بالعين، لأن الثلاث حددت للأمر العام والأمر الممكن، أما إذا خرج الأمر عن الإمكان فإنه بالنية يكون قد إيش؟ قد عمل وحدد ما يريد. قال: ويشكل على ذلك الجمع أيضا ما في مسند أحمد بإسناد صحيح، كما قال الحافظ عن رجل من الصحابة بلفظ صاعا من طعام أو صاعا من تمر، والعطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. ولفظة أو العطف بحرف أو يشعر بالتخيير، فهذا يدل على أن المراد بالطعام غير التمر، فإن التخيير يقتضي المغايرة. قال: وأجاب عنه في الفتح باحتمال أن يكون شكا من الراوي، يعني أن أو هنا ليست للتخيير وإنما هي للشك، فهل الراوي قال صاعا من طعام أو قال صاعا من إيه؟ من تمر. وحمله على الشك أولى من حوله على التخيير، لأن معظم الروايات جاءت بالنص على التمر. واضح؟ والاحتمال قادح في الاستدلال. معنى الاحتمال قادح في الاستدلال يعني القاعدة المشهورة عند الأصوليين، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال: فينبغي الرجوع إلى الروايات التي لم تختلف. لكن يقول: ويشكل أيضا يعني عليها ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ ردها ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. لكن الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم طمأنوا طلبة العلم في هذا، وقالوا إن هذه الرواية لا تصح، والرواية إذا لم تصح لا تعل بما صح، فتبقى رواية التمر الصحيحة تبقى سالمة من القدح، لأن هذه الرواية بضعفها لا تجرؤ على أن تعارض الرواية الصحيحة. هذا معنى قوله: وأجاب عن ذلك الحافظ بأن إسناد الحديث ضعيف. قال: وقال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. فترجح أن الصاع الذي يرد صاع من تمر، لكن يبقى إشكال، وهو ما إذا كان التمر ليس طعام أهل البلد أو لا يوجد في أهل البلد الذي وقعت فيه المصرات، أو إن وجد لكنه يوجد بثمن غال جدا، فماذا يصنع الناس؟ وعندئذ يكون ثمن التمر ربما ساوى ثمن الشاة أو ثمن الناقة، وكأننا نكافئ الغاش بأكثر من حقه. هنا يقول أهل العلم: عندئذ يتعين أن يخرج صاعا من قوت أهل البلد، صاعا من قوت أهل البلد، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، لأن قوت أهل البلد غالب قوت أهل البلد في المدينة إنما هو التمر. قال: قوله محفلة، نعم ها؟ نعم نعم، هو استنباط، وإلا لو قلنا تمر وألزمنا الناس بإخراج التمر ربما كان في بلد لا تمر فيها، فكيف يحل الإشكال؟ وربما كان في بلد التمر فيها يعني سعره عال جدا، فكيف يصنع أن أعطيه تمرا قيمته دينار، قيمة الصاع، بلبن قيمته درهم؟ قوله محفلة، قال بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة، مأخوذ يعني من التحفيل، المصدر التحفيل، ومحفلة اسم مفعول، والفعل حفل. قال والتحفيل وهو التجميع. وسميت الشاة محفلة لأن صاحبها جمع في ضرعها اللبن. قال والتحفيل وهو التجميع، قال من التحفيل وهو التجميع. قال أبو عبيدة سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها أو يكثر في ضرعها. وكل شيء كثرته فقد حفلته. نقول أو تقول ضرع حافل أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل محفلا لأن الناس يجتمعون فيه. قال وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور، يعني قالوا إنه يجب أو أنه يجوز لمن اشترى شاة مصرات يجوز له أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، وأن له الخيار 3 أيام. هذا ما ذهب إليه الجمهور، أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أهل العلم. قال في الفتح وأفتى به ابن مسعود، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، وأبو هريرة أي من الصحابة، ثم قال ولا مخالف لهم في الصحابة، وكأنه يشير بأن الإجماع إجماع الصحابة منعقد على ذلك، إذ لو وجد من يخالف لبرز وظهر، وحيث إنه لم يخالف أحد من الصحابة والفتيا ظهرت من ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فالناس تبع لهم. وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا كان أو كثيرا، قالوا لأن هذا من باب فض المنازعات، وفض المنازعات لا يلزم فيه التسوية، خصوصا وأنه من باب الصلح. قال ولا بين أن يكون التمر قوت أهل تلك البلد أم لا، يعني هذا أيضا مما اتفقوا عليه. قال وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، والمراد بأصل المسألة وهي جواز فسخ البيع بالعيب ورد صاع من تمر مقابل اللبن، فإن أكثر الحنفية قالوا البيع صحيح ولا يسوغ فيه الخيار، وليس للمشتري أن يرده بل عليه أن يمضي العقد ويمضي البيع. ولم يستشهدوا بحديث أبي هريرة ولا بحديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه، لم يعملوا بهما. هذا معنى قوله وخالف أكثر الحنفية في أصل المسألة. وفي فروعها يعني في مسألة رد الصاع خالف بعض الحنفية وقالوا لا يرد الصاع، وإنما يتعين عليه أن يرد اللبن إن كان موجودا، فإن لم يكن اللبن موجودا رد مثله، ولا يلزم أن يرد صاعا من تمر، لأن اللبن إما أن يعوض بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان قيميا، والتمر ليس قيمة ولا مثلا. لذلك قالوا يرد له أن يرد البيع بالعيب، لكن لا يلزمه أن يرد تمرا، وإنما يرد مثل اللبن الذي وجداه، أو قيمة اللبن إذا لم يكن عنده لبن. هذا هو الخلاف في فرع المسألة. قال: وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، وفي فروعها آخرون. أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية، أو لا يرد بعيب التصرية، كأنهم أمضوا البيع، ولا يجب رد الصاع من التمر. يقول: وخالفهم زفر، والمراد بزفر يعني صاحب الإمام أبي حنيفة وأحد أئمة الحنفية، فإنه قال بقول الجمهور، وذلك لما ظهر له الدليل وصح عنده الأثر قال بقول الجمهور. قال: وخالفهم زفر، فقال بقول الجمهور، إلا أنه قال: مخير بين صاع من تمر أو نصف صاع من بر. وكذا قال ابن أبي ليلى، وهو من التابعين ومن أئمة أهل العلم، وأبو يوسف وهو أيضا صاحب للإمام أبي حنيفة في رواية، إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل قيمته. يعني إذن المخالفة في الفروع، لكنهم وافقوا الجمهور في الأصل، وهو القول بجواز الرد، يعني رد العيب، رد البيع بالعيب. وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك، يعني أنه لا يتعين رد الصاع، لكن قالوا: يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر. وحملوا ما جاء من التنصيص على البر على الطعام، أنه لأنه كان غالب قوت البلد. قال: وحكى البغوي أنه لا خلاف في مذهب الشافعية أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى. قال: وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك، وهو من أئمة الشافعية. قال: وحكى الماوردي، وهو أحد أئمة الشافعية، وجهين فيما إذا عجز عن التمر، يعني ما وجد تمر، هل يلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه، يعني إذا ما وجد التمر في بلده كيف يرد؟ إما أن يرده بقيمة التمر في بلده، يعني يسأل: كم قيمة الصاع، صاع التمر مثلا في المدينة أو في هجر، ويدفع القيمة، أو يسأل عن قيمة التمر في أقرب بلد من بلده حيث يتوفر التمر. وهذه كلها اجتهادات في الفروع مبنية على ما إذا لم يجد التمر أو وجده لكن بسعر عال جدا. وبالثاني قالت الحنابلة، يعني بأقرب بلد. انتهى كلام الفتحي. والهادوية يقولون إن الواجب رد اللبن إذا كان باقيا، وقد عرفنا أن هذا ليس بواجب، لأن هذا اللبن الذي احتلبه البائع اختلط فيه نصيبه بنصيب المشتري، ولما كان صعب التميز لذلك لم يلزم رده. والهادوية يقولون إن الواجب رد اللبن إن كان باقيا، وإن كان تالفا فمثله، وإن لم يوجد المثل فالقيمة. وقد اعتذر الحنفية، يعني والحنفية لما بلغوا بحديث أبي هريرة ردوه واعتذروا عن الاستدلال به بوجوه عندهم. يقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله أوردها وفندها وبين خطأ الحنفية فيها. قال: وقد اعتذر الحنفية عن الحديث المصرات بأعذار بسطها صاحب فتح الباري. وعبارة الإمام الشوكاني رحمه الله توحي بأن هذا النقاش عرضه الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح. والحافظ ابن حجر له كتب متعددة، لكنه خص الرد على الحنفية في هذا الكتاب. وبدلا من أن يقول الحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله لكن الحافظ ابن حجر ردها في كتابي فتح الباري، جاء بهذه العبارة اللطيفة، حيث جاءت عبارة مختصرة واضحة بقوله بسطها صاحب فتح الباري، يعني في كتابه. قال: وسنشير إلى ما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لا يخلو من فائدة، كأنه يقول مما لم يذكره الحافظ ابن حجر. العذر الأول: الطعن في حديث بكون راويه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. قالوا: ولم يكن يعني أبو هريرة كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس الجلي. هذا أول طعن، كأنهم يقولون إن هذا الحديث لا يحتج به لأنه مخالف للقياس من كل وجه، بل لأنه مخالف للقياس الجلي. ولما كان أبو هريرة غير فقيه فعندئذ نرد من أخباره ما يخالف القياس، على احتمال أنه لم يروي الخبر ولم يؤديه على الوجه الذي سمعه. وهذا طعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحاشا أبا هريرة رضي الله عنه أن يطعن فيه بمثل ذلك. ولهذا يقول الإمام الشوكاني ناقلا عما قال الحافظ ابن حجر، قال: وبطلان هذا العذر أوضح من أن يشتغل به، أوضح من أن يشتغل ببيانه. لماذا؟ قال: وبطلان هذا العذر أوضح من أن يشتغل ببيان وجهه، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من أحفظ الصحابة، بل أحفظهم وأكثرهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم رواية، لاختصاصه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بالحفظ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لردائه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان بهذه المثابة لا ينكر على من كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية. يقول: وقد اعتذر رضي الله عنه، يعني الحافظ، يعني الإمام يعني أبا هريرة اعتذر، لأنه كان يقول: تقولون إن أبا هريرة أكثر، كأنكم يعني تشكون فيما أروي. والله إني ألزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله. لقد شغل إخواننا المهاجرين الضرب في الأسواق، يعني البيع والشراء، وشغل إخواننا الأنصار العمل في الزراعة، وبقي أبو هريرة ملازما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه، يصاحبه في السفر وفي الحضر. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان طالب علم يتحين الفرصة فيسأل، حتى إنه يوما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الشفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توقعت أن يسألني هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة، لما عرف من حرصه رضي الله تعالى عنه يروي مثل هذا الخبر. قال: وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده بكثير، يعني من الأخبار، مما لا يشاركه فيه غيره، بما ثبت عنه النص في الصحيح، بما ثبت عنه في الصحيح من قوله: إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. ومعنى الصفق يعني البيع والشراء. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. فهذا العذر منه رضي الله عنه كاف لأن يثبت له مثل هذا التفرد. وأيضا لو سلم ما ادعوا من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحا في الذي يتفرد به، لأنه لا تلازم بين الحفظ والفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن فلا تلازم بينهما، وما اعتذر به الحنفية لا يلزم حتى ولو كان أبو هريرة غير فقيه. قال: وأيضا لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحا في الذي يتفرد به، لأن كثيرا من الشريعة بل أكثرها وارد من طريق غير المشهورين بالفقه من الصحابة. فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين، على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الرد الثالث، لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل رواه معه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما أخرج ذلك من حديثه أبو داود والطبراني. وأنس يعني ابن مالك رضي الله عنه كما أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى يعني الموصلي، وعمر بن عوف المزني كما أخرج ذلك عنه البيهقي قال ورجل من الصحابة لم يسمى كما أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وابن مسعود كما أخرجه الإسماعيلي، لأن الإسماعيلي أخرج روايته مرفوعة، لكن رواية الإسماعيلي يقول وإن كان قد خالفه الأكثر ورووه يعني هذا الخبر موقوف على ابن مسعود كما فعله البخاري وغيره وتبعهم المصنف يعني المجد بن تيمية فروى حديث ابن مسعود موقوفا. وقد مر بنا في الدرس الماضي وقلنا إن رواية ابن مسعود لهذا الخبر وإن كان موقوف فإنه يعطى حكم الرفع لأن هذا مما ليس للرأي فيه مجال. هذا ما رد به الجمهور أو ما رد به أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر والشوكاني على الحنفية في دعواهم أن هذا الحديث لا يقبل من أبي هريرة لكونه غير فقيه. يقولون لأن الفقه عرف في أصحاب النبي في ابن مسعود وفي عمر وفي أبي بكر وفي علي، ولم يكن أبو هريرة ممن يفتي فلم يكن فقيها. هذا يعني تعليلهم وهو خطأ كما بين ذلك أهل العلم، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان من الفقهاء، لكن غلب حديثه على فقهه وغلبت روايته على فقهه أولا لطول مكثه بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولاشتغاله بالرواية دون غيره، مع أنه رحمه الله كان تسند إليه إمارة المدينة وكانت تسند إليه صلاة الناس يعني الإمامة وغيرها، وهذه يعني من لوازمها الفقه. ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الجلي، وهذا الكلام يقوله أيضا الحافظ، إذا كان هذا ابن مسعود قد أفتى بذلك، سلمنا أن ابن مسعود أفتى بها من عندي ولم يرفعها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فروايته موافقة لرواية أبي هريرة، ودعوى الحنفية أن أبا هريرة خالف القياس الجلي تتحقق في فتوى عبد الله بن مسعود. نقول لهم وهذا يكفينا أن عبد الله بن مسعود يترك القياس الجلي ويفتي بما يوافق حديث أبي هريرة، مما يدل على أن الحكم هو ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود لا ما ادعيتم من القياس الجلي. ولهذا قال ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الجلي مشعرة بثبوت حديث أبي هريرة لأنه يشهد لحديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر ونعم ما قال، وقوله ونعم ما قال يعني هذا ثناء من الحافظ ابن حجر أو من الشوكاني. إن هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها، وما دامت لا حقيقة لها إذن لا تقبل مصادمة ومخالفة ما ثبت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، هل هذا هو من قول ابن عبد البر أو من قول الحافظ ابن حجر أو الشوكاني معلقا على كلام ابن عبد البر حيث قال ونعم ما قال، يعني ابن عبد البر قال. العذر الثاني من أعذار الحنفية، قالوا إن الحديث مضطرب، لأن الحديث مرة يقول ردها وصاعا من تمر، ومرة ردها وصاعا من طعام، ومرة ردها ومثلها أو مثليها من لبن، ومرة ردها وقيمتها أو قيمة اللبن. قالوا والاضطراب كاف في رد الخبر، لكن أهل العلم فندوا هذه الدعوة وقالوا الخبر جاء بروايات وجاء من طرق، منها طرق صحيحة ومنها طرق لا تصح، والطرق الصحيحة متطابقة على أنه يردها وصاعا من بر أو صاعا من طعام. وقد مر بنا أنه ينبغي أن يحمل تفسير الطعام على الإيه؟ على التمر، صاعا من تمر أو صاعا من طعام، فيحمل الطعام على التمر. وأما الروايات التي جاء فيها صاع من بر أو جاء فيها مثل أو مثليه من اللبن أو القيمة، فكلها روايات لا تصح ولا تثبت، وما دامت غير صحيحة فإنها لا تقاوم ما صح، وسلمت الروايات الصحيحة من القدح، وتعين أن يكون الصاع المردود تمرا. قال العذر الثاني من أعذار الحنفية الاضطراب في متن الحديث، قالوا لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى واعتبار الصاع تارة والمثل أو المثلين أخرى. قال وأجيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها، والضعيف لا يعل به الصحيح، فبطل دعواهم في الاضطراب. ادعى الحنفية أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه معارض، يعني يتعارض مع ما جاء في القرآن، لأن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا والعقوبة تقتضي أن يرد المثل إن كان يعني إن وجد اللبن فيرد مثله لبنا، أو يرد قيمته، لا أن يرد صاعا من تمر. ورد أهل العلم هذه الدعوة بأنه أي لبن الذي نرد؟ اللبن المطلوب رده هو ما حدث في ملك البائع لا في ملك المشتري، واللبن المحلوب اختلط فيه ملك البائع وملك المشتري ولم يتحدد، فكيف نرد المثل؟ إذن هنا يتعذر رد المثل، يتعذر رد المثل. فلما تعذر رد المثل جاء الشرع وقطع النزاع بأن وضع أمرا لا يقبل غيره فقال يرد صاعا من تمر. فالصاع هذا في الحقيقة ليس مثلا للبن الذي ذهب أو للبن الذي استعمله المشتري، وليس قيمة للبن، وإنما هو قطع للنزاع وصلح بين البائع والمشتري. وهذا يتعين لعدم وجود القدرة على المثل، ولذلك قال العذر الثالث أنه معارض أو معارض لقول عموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأجيب يعني عن هذا العذر بأنه من ضمان المتلفات للعقوبات، هذا من باب الضمان لا من باب العقوبة. العقوبة تتعين المثل، أما الضمان فلا يلزم أن يكون مثليا، بدليل أن الشارع جعل دية العضو دية الإنسان، يعني لو أن إنسانا اعتدى على إنسان وأتلف عينيه فإن الدية فيهما دية كاملة، مع أن الإنسان لو أتلفه كله يدفع الدية، وإن أتلف فيه عضوا أو أتلف فيه خصوصية أو أتلف فيه خاصية كالسمع أو البصر أو الذوق أو الشم فإن في كل واحدة من هذه دية كاملة. فهل هذه من باب المماثلة؟ الجواب لا، لكن هي من باب ضمان المتلفات، والشارع قد حدد فيها قدرا معينا، وكذلك قد فعل الشارع حيث حدد الصاع من التمر ضمانا للبن الذي قد تلف على البائع. قال وأجيب بأنه من ضمان المتلفات للعقوبات، ولو سلم دخوله تحت العموم فالصاع مثل، لأنه عوض المتلف، وجعله مخصوصا بالتمر دفعا للشجار. ولو سلم عدم صدق المثل عليه فنقول إن الآية عامة، وإن عاقبتم هذا على سبيل العموم، وحديث المصرات خاص، فعلى ذلك حديث المصرات يخصص عموم الآية. هذا معنى قوله ولو سلم عدم صدق المثل عليه، فعموم الآية مخصص بهذا الحديث. أما على مذهب الجمهور فظاهر، وأما على مذهب غيرهم فلأنه مشهور. إيش على مذهب الجمهور فظاهر وعلى مذهب غيرهم؟ هنا يريد أن يشير إلى قضية أصولية. الجمهور عندهم باستثناء الحنفية أن السنة تخصص القرآن، أما الحنفية فيقولون لا، السنة ما تخصص، ليس كل السنة يخصص إلا ما كان متواترا أو ما كان مشهورا. فنقول لهم هذا الحديث مشهور حيث رواه كما رأينا عدد من الصحابة أكثر من 3، فهو مشهور من أصله، والمشهور عندكم يخصص عموم الآية، فكذلك هذا الحديث يصلح للتخصيص بكل وجوهه. والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.